أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد جاء في أمير المؤمنين عليه السلام، أي في فضله، أحاديث كثيرة صحيحة الإسناد من طرق غيرنا بحكم أئمة الحديث عندهم، بل رووا عن أحمد بن حنبل، أنه لم يرد في حق أحد من الصحابة، أي في فضله، أحاديث صحاح وجياد كما ورد في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الحاكم النيسابوري، وهو إمام أهل الحديث من أهل السنة، قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. وقد أخبر الحاكم النيسابوري أيضا أن الإجماع قد تم على أن أول من أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن فضائل علي عليه السلام المشهورة حديث الراية، وهذا الحديث حديث منقول في مصادرنا ومنقول في مصادر غيرنا. في مصادر غيرنا نقله أئمتهم وحفاظهم، بل أكابر حفاظهم. روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه في حديث الراية، وأنه أعطى رايته لأمير المؤمنين عليه السلام ففتح خيبر. ولكن حديث الراية بالمقدار الذي ذكرناه هذا فقط للعنوان، وفي واقعة الراية تفاصيل لا بد من الوقوف عليها والتأمل في أطرافها، لأن هذا المشهد، مشهد إعطاء الراية، أراد له رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون مشهدا يسجل في ذاكرة التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الراية لم يعطي الراية لعليا هكذا، بل أعطاه الراية بعد أن مهد له بتمهيدات. هذه التمهيدات بعضها من الله سبحانه وتعالى، وبعضها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضها من أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا كان الأمر هكذا، وإذا كان إعطاء الراية قد جاء بعد كل هذه التمهيدات، فحري بنا أن لا نحفظ قضية إعطاء الراية بالصورة المجملة التي بدأنا بها حديثنا، بل لا بد أن نستذكر هذه التمهيدات، فإن في التمهيدات ما يكشف دلالة إعطاء الراية لأمير المؤمنين عليه السلام. فإذا لا بد أن نقف على هذه التمهيدات وأن نتأمل فيها بعقل واع. نقرأ رواية مختصرة في ذلك، وهذه الرواية ستبين أيضا بعض هذه التمهيدات. من هذه الروايات حديث الراية رواه البخاري في عدة مواضع، ورواه مسلم في صحيحه أيضا في عدة مواضع، ونحن سوف نقرأ ابتداء ما رواه أحدهما بنحو مختصر. الحديث الذي رواه البخاري حديث مختصر، والحديث الذي رواه مسلم من حديث الراية أيضا حديث مختصر، ونحن سوف نستهل حديثنا بهذا الحديث المختصر لكي نتأمل فيه وننطلق منه بالتأمل والتدبر في أطرافه. هذا الحديث رواه البخاري بسنده أخبرني سهل يعني ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر: لأعطين الراية غدا. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله مهد لواقعة إعطاء الراية لعليا قبل يوم، لم يعطه الراية هكذا، قبل يوم مهد بتمهيد عظيم. اسمعوا تمهيد رسول الله: لأعطين الراية غدا رجلا. رجلا، كل الصيد في جوف الفرا. رجلا، لماذا يمهد هذا التمهيد؟ لابد أن أحدا أخذ الراية قبل هذا اليوم ليقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: غدا سوف أعطي الراية رجل. يعني يوجد من أخذ الراية ولكنه لم يكن لأعطين الراية غدا رجلا. يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، تذكرنا بالآية الشريفة: وأثابهم فتحا قريبا. يعني يوجد من ذهب ولكن الله لم يفتح على يديه، ولكن هذا إذا ذهب فإنه هو الموعود. لماذا هو الموعود؟ لأنه علم الله ما في نفسه من الصدق والوفاء بالبيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن يوجد أناس ذهبوا قبل هذا اليوم ولكن الله علم ما في نفسهم ولم يكن الصدق في نفسهم، وما أراد الله أن يفتح على أيديهم. إذن المسألة ليست فقط بتمهيد من رسول الله، بل إن الله مهد لهذه الراية، الله حرم أناسا من الفتح ولكنه رزق الفتح عليا. يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس
يعني المسلمين.
فبات الناس ليلتهم أيهم يعطاها كل يتمناها.
لاحظتم التمهيد من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لاحظتم أثره؟ الجميع بعد أن سمع واحد يفتح الله على يديه،
اثنين يحب الله ورسوله، ثلاثة يحبه الله ورسوله، أي من الذين يظهرون إسلامهم
لا يفرحون بأن يكون، أي منهم لا يفرح بأن يكون هو الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف الثلاثة.
فبات الناس ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، يعني يرجو رسول الله صلى الله عليه وآله.
لماذا كلهم يرجوه؟
تعرفون لماذا؟
السبب هو أن
عليا كان مريضا، كان محموما، كان أليما، كان في عينيه رمد، ما كان يبصر طريقه، وفي بعض الروايات أنه لم يخرج من المدينة أصلا قبل ذلك، ولكنه خرج قبل هذه الواقعة بليلة. قال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج. إذن كلهم يرجوه، لماذا؟ لأن عليا لم يكن موجودا، لأن عليا كان مريضا
فيتمناها المتمني. أما لو كان علي موجودا
فإن الأمل سينقطع من الجميع. فغدوا كلهم يرجوه، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينظر إلى الجميع يرجونه. كلمة يرجوه هذه ليست وصفا لما في الضمير فقط، بل هي وصف للسلوك الخارجي.
هذا سهل رأى الناس تصرفوا تصرفا دل على أن كلهم كانوا يرجون رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطيهم الراية.
ما هو هذا السلوك؟
فتطاولناها،
يرفعون أقدامهم ليصبح الرجل منهم أطول ليراه رسول الله صلى الله عليه وآله،
وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرف الأوصاف التي ذكرها ولا يعرف من هو المقصود بها. فهم يرفعون أنفسهم، يعني يرفع الرجل منهم نفسه ليراه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه رسول الله. بعضهم يقول من أعلمك هذا؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال،
يعني
إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن رأى ما رأى قال أين علي الذي سيعطى الراية؟ هو علي. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله يشتكي عينيه،
ابحث عن غيره، اطلب غيره، إنه مريض.
لاحظوا التلاعب في الرواية، فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه. البتر في الرواية واضح، يشتكي عينيه يعني ليس هنا، أين علي يعني علي ليس هنا. متى
اعتذر بأن في عينيه رمد، أو متى اعتذر بأن في عينيه رمد؟
فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من فوره
برأ. هذه رواية، توجد روايات لواقعة الراية، منها رواية يرويها البخاري نفسه عن سهل نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وحذف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لماذا؟ فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني في صراع، كل يقول أنا الذي سيعطيني إياها، في تنازع، نقاش، جدل، أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ذهبوا له مبكرين. هنا تلك الرواية يذكر أشياء ويحذف أشياء، هنا يذكر أشياء ويحذف أشياء. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله غدوا، يعني ذهبوا مبكرين. لماذا ذهبوا مبكرين؟ هذا كله من أثر التمهيد الذي مهده رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله. هذه الأوصاف شوقت الجميع، فغدوا يعني ذهبوا مبكرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فقال: فأرسلوا إليه فأتوني به. في بعض الروايات أنه في المدينة، ومع ذلك تقولون ليس في هذه البلد إلا هذا الولد. الآن نحن خرجنا في الجيش ونحن على مسافة من المدينة، ونحن كلنا رجال، كلنا طوع أمرك، مرنا نمتثل أمرك، تطلب واحدا في المدينة مريض لا يبصر طريقه، لا يوجد رجل غيره. هذا من أثر تمهيد رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد لهذه الواقعة أن تبقى في أذن التاريخ، لا تنسى، وإن عبث العابثون كما ترون. الرواية التقطيع فيها واضح، ولكن لن يستطيعوا. فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية.
لاحظوا بعد أن أعطاه الراية ماذا قال؟ كلمة لا بد أن نقف عندها. يذهب قبل هذه الواقعة، قبل عليا، يذهب من يذهب ويعود يجبن أصحابه وهم يجبنونه. الله لا يريد أن يفتح على يديه. بعد ذلك يعطي عليا الراية، ولكن انظروا ماذا يقول له. الطبيعي أنه بعد أن يعود الجبناء، أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أعطى الراية إلى أحد يقول له أسرع. لماذا؟ لأنه لا يوجد أعظم ثوابا من الجهاد. أما وإن الجهاد باب من أبواب الجنة قد فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. الطبيعي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الطبيعي فاستبقوا الخيرات. الطبيعي أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بالمسارعة، ولكن انظروا المفارقة. يعود من يعود جبانا، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعليا، سنقرأ لفظ صحيح البخاري، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني هدفي هو إسلامهم ليس أن أقتلهم. فقال رسول الله يخاطب عليا، فقال أنفذ، انطلق على رسلك، اتئد على مهلك يا علي، على مهلك. يعود من يعود جبانا، إنه لأمر محير. لماذا؟ لابد أنه يعلم أن شوق علي للفتح أكبر من طاقة من كان في جيشه. يا علي رفقا بمن معك، إنهم ليس لديهم ما لديك من الشوق إلى فتح الله. في حديث الراية مواضع للأسئلة، أسئلة تثير نفسها. لماذا مهد رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذا التمهيد؟ ألا يشي هذا بأنه قد سبق عليا عليه السلام في الذهاب إلى خيبر من سبقه، ولكن الله لم يفتح عليه؟ إذن يا بخاري ويا مسلم، لماذا تبترون الحديث؟ لماذا لم تنقلوا لنا من الذي ذهب قبل علي عليه السلام وعاد يجبن أصحابه وهم يجبنونه ولم يفتح الله على يديه؟ لماذا تحذفون هذا؟
إذا كان البخاري ومسلم قد ترك نقل هذا فقد نقله غيرهما من المحدثين والمؤرخين. رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل أين علي؟ من هو علي من رسول الله؟ أليس علي ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس علي أخ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس علي صهر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس علي جار رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة؟ وبيته كما يقول البخاري أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وآله. هذا يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن فضل عثمان ثم سأله عن فضل علي، قال له أما علي فلا أحدثك عن فضله ولكن انظر إلى بيته، يعني مكان بيت علي يكفيك، لا تحتاج أن تسمع شيئا من فضائل علي، فإنه أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وآله، بيت علي أوسط بيوت النبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لا يطيق البعد عن علي، أوسط بيت هو بيت علي. إذن إذا كان علي عليه السلام جار رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس كلهم يعرفون أن عليا مريض وأنه أرمد، رسول الله لا يعرف؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أحكم خلق الله، آتاه الله الكتاب والحكمة، الحكمة يعني مطلق الحكمة، لا يوجد شيء من كمال العقل ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، عنده كل ما عند الناس وزيادة. يقول لهم أين علي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا أن يسير وأن لا يلتفت. في الرواية فيها موقف يحتاج إلى التأمل. رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي الراية لعلي ويأمره أن يسير على رسله بالتمهل والرفق، ويأمره أن لا يلتفت، ثم يمضي علي ويقف، ثم ينادي من دون أن يلتفت، يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله على أي شيء نقاتله. واضح أن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بأن لا يلتفت على جهة الكناية، أي أن لا يصغي إلى من يجبنه، أي أن لا يترك للشغب والنقاش محلا، إذا كان معه من يشاغب أن لا يصغي له. ولكن علي بن أبي طالب يريد أن يعطي الذين تقدموا وعادوا يجبنون أصحابهم وأصحابهم يجبنونهم، يريد أن يعطيهم درساً
في الطاعة،
في طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. أمضي، قال لي لا ألتفت. أحتاج لسؤاله صلى الله عليه وآله، أقف في مكاني وأسأله. تعريض بالسكاك يقولون. هذه بعض الوقفات في حديث الراية، وحديث الراية يحتاج إلى وقفات أكثر، لأن محبة الله ورسوله ليست بالشيء الذي يصح أن نتجاوزه من غير أن نقف عليه وأن نبين دلالاته. محبة العبد لله ورسوله، ومحبة الله ورسوله للعبد، كلتاهما تحتاجان إلى وقفة. نحن نكتفي هنا بالمقدار الذي سبق أن بيناه في معنى هذين الوصفين، فمن أراده فليطلبه في التسجيلات السابقة، وإن شاء الله إذا يسر الله أن نقف وقفة أطول في تحليل يحب الله ورسوله وبيان ما فيها من الدلالات والفوائد، وتحليل قوله صلى الله عليه وآله ويحبه الله ورسوله وبيان ما فيها من الدلائل. أختم برواية ينقلها الهيثمي في مجمع الزوائد، ويحكم الهيثمي من أئمة الحديث من أهل السنة، يروي هذه الرواية ويحكم على رجالها بأنهم ثقات. وفي هذه الرواية أن فلاناً لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، تقدم فلان. لماذا أبهمتموه؟ من هو فلان؟ أين الأمانة؟ لماذا لم تسمي من هو؟ تقدم فلان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أمط أمط، نقولها بالعامية لتفهموها، إن ق انصرف اذهب. ثم تقدم رجل آخر، من هو؟ سمه. لا يسمون. ثم تقدم رجل آخر، يعني ضع مثلا فلان الأول عبد الله ابن أبي بن أبي سلول مثلا، الثاني من؟ على أي حال، ثم تقدم رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أمط. رجل المطلوب رجل، إذا تقدم هذا رجل بحسب وصف الراوي، وذاك رجل بحسب وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأين وصف رسول الله لأحد بأنه رجل، ووصف هذا الراوي لأحد بأنه رجل؟ الرجل في نظر الراوي قدره أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أمط. نقرأ ما قاله علماء حتى لا يتهم الشيعة بأنهم الذين فسروا كلمة أمط. نقرأ معنى كلمة أمط في كتب اللغة حتى لا نكون نحن الذين فسرناها. لاحظوا، أقرأ الرواية أولا. عن أبي سعيد الخدري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ الراية فهزها، كل هذه تمهيد من الأمس ورسول الله يمهد، أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ بحقها، ليس يجبن أصحابه وهم يجبنون، بحقها. فجاء فلان، أنا أقرأ لفظ الرواية، فجاء فلان فقال: أنا. قال صلى الله عليه وآله: أمط. ثم جاء رجل آخر فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله: أمط. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي كرم وجه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لأعطينها رجلا لا يفر. عرفتم لماذا أمط؟ لأعطينها رجلا لا يفر. هاك يا علي. فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك. قال الهيثمي، رواه أحمد، يعني أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، رواه أحمد ورجاله ثقات. أما كلمة أمط فنقرأ ما قاله في تهذيب اللغة. قال: مط عني وأمط، أمط وأوسط عني، بمعنى وري. قال: أميطي تميطي. أبو عبيدة عن الفراء: تهايط القوم تهايطا إذا اجتمعوا وأصلحوا أمرهم، وتمايطوا، يعني الهياط والمياط، يفسر الهياط ويفسر المياط. طبعا الهياط في زماننا يعني له معنى آخر، في عند أبناء هذا الزمان الهياط يعني الصوت المرتفع ربما، لا أدري على أي حال، أو الفخر الكاذب. الفخر الكاذب، لا ليس هذا. الهياط في العربية ليس بهذا المعنى. الهياط في العربية يعني التقارب، والمياط يعني التباعد. قال: الهياط الإقبال، والمياط الإدبار. وقال غيره: الهياط اجتماع الناس للصلح، والمياط التفرق عن ذلك، يعني التفرق عن الصلح، تفرق عن تباعد تباغض. فإذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أمط، يعني اصرف وجهك عني، أغرب عني. أنتم أعرف بالكلمات التي تقال. وفي النهاية في غريب الحديث والأثر وحديث خيبر، ابن الأثير تذكر الحديث، ابن الأثير لأنه محدث ولغوي، فعندما جاء إلى كلمة المياط وأمط تذكر حديث الراية. قال كتاب النهاية في غريب الحديث كتاب لغوي، وهو كتاب غريب حديث. قال: وحديث خيبر أنه أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال أنا، فقال أمط،
ثم جاء آخر فقال أمض، أي تنحى واذهب. هذا كلام علماء اللغة من غيرنا. الرواية لا نقول في كتبنا، بل جاءت في كتب غيرنا. والتفسير اللغوي أيضا بتفسير غيرنا، ليس بتفسيرنا. من هذا بعض فضل، من هذا يعرف بعض فضل علي بن أبي طالب. فما هو فضله؟ إلى الآن لم نكمل الحديث في حديث الراية، هذا غيض من فيض، والحديث فيه والحديث يستحق حديثا أطول، ولكن قصور المتكلم وتقصيره وضيق الوقت كلها عوامل تفضي إلى الاقتصار على هذا المقدار.